بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في جعفر بن بشير وما نقله النجاشي في شأنه من أنه لا يروي إلا عن الثقة ولم يروي عنه إلا الثقات. وقد نقلنا تأمل سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف في المقام، حيث أن سيدنا مد الله في بقاء توقف في ذلك وقال بأن هذا يعتمد على استظهار حصر روايته في خصوص الثقات وهو في غير محله، لأن إثبات روايته عن الثقات لا ينفي روايته عن غيرهم إلى آخر. لكن ما أفاده أطال الله في عمره الشريف يلاحظ عليه بالتالي. يلاحظ عليه بعبارة الشيخ الطوسي نقضا أولا، يلاحظ عليه نقضا وحلا. أما النقض فبعبارة الشيخ الطوسي في حق المشايخ الثقات عندما قال لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، حيث لا يقال بأنه لا يستفاد منها الحاصر بأنهم لا يروون إلا عن الثقات، إذ أن إثبات روايتهم عن الثقات لا تنفي روايتهم عن غيرهم. فما تقولونه هناك نقوله هنا، وبكلمة إنكم تلتزمون بأن محمد بن أبي عمير وأخويه لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقات، اعتمادا على ما صدر من الشيخ قد تصلى تربته الطاهرة. لم لا تقولون بأن الصادر من الشيخ الطوسي لا ينفي إثبات روايته عن الثقات لا ينفي روايتهم عن غير الثقات؟ تقولون لا، إن الشيخ الطوسي بصدد الشهادة بأنهم تنحصر روايتهم في خصوص الثقات ولا يرون عن غير الثقات. أقول عين ذلك التعبير هنا جار هنا، فما الفرق بين التعبيرين حتى يلتزم هناك بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ويلتزم هنا بخلافه؟ إلا أن تقولوا بأنكم تتبنوا مقالة السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه القائل بأن عبارة الشيخ الطوسي لا تثبت انحصار روايتهم في الثقات فقط، لأننا قد وجدنا دعوة السيد الخوئي، لأننا قد وجدنا لهم رواية عن غير الثقات. وجود رواية لهم عن غير الثقات تثبت أنهم لا يحصرون الرواية في الثقات، فلا تدل العبارة على ذلك. لو كنتم تلتزمون بهذا المعنى أمكن حينئذ القبول بما ذكرتم. أما بناء على المحكي عنكم من أنكم تلتزمون بأن ابن أبي عمير وأخويه لا يروون إلا عن الثقات، فبالتالي لا يرد الأمر في شأن جعفر، فالنقد هذا أولا. وأما حل المطلب فنقول إن مقتضى ما ذكره النجاشي أو مقتضى كون النجاشي بصدد ترجمة جعفر بن بشير وشرح حاله يستدعي أن يحمل ما صدر من النجاشي على الشهادة، فهو يشهد بأنه لا يروي إلا عن الثقات، وهذا يعني حصر رواية جعفر بن بشير في خصوص الثقات دون غيرهم. وبعبارة ثانية، مرة يكون النجاشي ذاكرا لجعفر بن بشير بنحو الاستطراد، وبالتالي النجاشي لنفترض يتحدث في ترجمة ألف واستطرادا لنكتة ما ذكر جعفر بن بشير حينئذ، ففي ذكره لجعفر بن بشير حكى أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن الثقة. في هذا المورد لو قيل بأن العبارة ليست واضحة الدلالة صريحة الوضوح في أن النجاشي يفيد أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن الثقة أمكن. أما أن تكون الترجمة معقولة لجعفر بن بشير نفسه والنجاشي بصدد ذكر كل الحيثيات الدخيلة في ترجمة جعفر بن بشير والكلام عن كل ما يكون مرتبطا به، فلا ريب أن الأمر حينئذ يستدعي أن يكون التعبير الصادر من النجاشي مقصودا مرادا مدلوله مراد جدي حتى يترتب عليه الأثار، وبناء على هذا يصعب رفع اليد عنه حينئذ. دعوة ما ذكرتم من عدم الحصر في الثقات، أقول ما جاء على لسان سيدنا أطال الله في عمره الشريف من دعوى عدم حصر رواة جعفر بن بشير في خصوص الثقات خلاف الظاهر جدا، لأن النجاشي كما قل بصدد إثبات أنه لا يروي إلا عن الثقة، روى عن الثقات ورووا عنه، فهذا حصر، وبالتالي دعوى عدم الحاصر وجعل القضية على نحو القضية المهملة وأن النجاشي تعرض إلى شيء وسكت عن شيء يحتاج إلى دليل واضح غير متوفر في المقام. بقي عندنا ما نقض به أطال الله في عمره الشريف في شأن جعفر، إذ ذكر بأن الشيخ الطوسي قد تصلى تربته الطاهرة قد ناقش في روايتين في التهديد وردهما بالأرسال والتردد في الثانية، مع أن راويهما هو جعفر بن بشير. هذا النقد غريب من سماحتي، وذلك لأن الذي يرجع إلى التهديد يجد أن الشيخ الطوسي قد ناقش في مراسيل ابن أبي عمير، ولم يكن لم تكن مناقشة الشيخ الطوسي في مراسيل ابن أبي عمير مانعة من الاعتماد عليها، وذلك لأن منهج الشيخ الطوسي في التهديدين هو السعي لعلاج التعارض والتوفيق بين النصوص المختلفة، محاولة الجمع، لأن الشيخ الطوسي إنما ألف التهذيب ومن ثم الاستفسار من أجل علاج التعارض المتصور بين الأخبار عندنا كما نص على ذلك في المقدمة، ولذلك يعمد في البداية إلى علاج المعارضة من خلال الجمع العرف الدلالي، فإن لم يمكن يعمد إلى الترجيح إما بالسند أو بغير ذلك فيعمد إلى الإشارة إلى موارد الضار، ولهذا قد يرفع اليد الشيخ الطوسي عن رواية لا لشيء إلا لأنها معارضة لما لا يمكن رفع اليد عنها، ولعل هذا السبب هو الذي دعا سيدنا أطال الله بقاه دعا سيدنا إلى أن يقول في آخر كلامه فتأمل، فإن التعبير بكلمة تأمل لعلها ناظرة إلى ما ذكرنا. النتيجة أن الإيراد الذي أفيد على عبارة النجاشي في شأن جعفر بن بشير مما لا يمكن القبول أو الالتزام. السيد الخوئي قدس الله تربته الزكية أورد بإشكالين أيضا على دلالة عبارة النجاشي على وثاقة جميع من يروي عنه جعفر بن بشير. الإشكال الأول هو عين ما ذكره السيد أطال الله في عمره الشريف، والإشكال الثاني هو عين ما استشكل به في شأن مراسيل الثلاثة. ألم أذكر قبل قليل وقال هو بأننا قد وجدنا
أو بأنه قد ثبت عندنا رواية الثلاثة الذين شهد في حقهم بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، قد ثبتت روايتهم عن الضعفاء، وبالتالي منع من القبول بهذه الكبرى. عينا في المقام يقول السيد الخوئي أنه قد ثبتت رواية جعفر بن بشير عن الضعفاء، فقد روى عن صالح بن الحكم وهو ممن ضعفه النجاشي، وكذلك وقع في طريق عبد الله بن محمد الجعفي وهو ممن ضعفه النجاشي أيضا، وروى عن ابن أبي حمزة وأبي جميل، ويكفي في عدم الأخذ بالشهادة روايته عن شخص واحد ضعيف، فكيف بأكثر من واحد، ولا سيما إذا كان المضعف لبعض هؤلاء من روى عنهم والنجاشي، وعليه لا يمكن التعويل على هذه الشهادة. أي شهادة؟ روى عن الثقات. هكذا أشكل في معجمه قد صلى تربته الشريفة. يلاحظ عليه بالنقد سيدنا الجليل: أنتم تلتزمون بوثاقة كل من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي اعتمادا على الشهادة المذكورة في الديباجة، مع أن الكتاب المذكور قد اشتمل على بعض الرواة الضعفاء والذين قد نص النجاشي على تضعيفهم، فكيف تعالجون في المقام؟ إن قلتم نعالج المقام بوقوع المعارضة بين الجرح والتعديل، فنعمد إلى إجراء قواعد المعارضة بينهما، قلنا ما تجرونه هناك بعينه نجريه هنا حرفا بحرف. وإن قلتم لا، إن مقتضى ذلك أننا نلزم بتقييد الإطلاق المستفاد من عبارة الأمي، فنقول وثاقة جميع من وقع في أسناد التفسير لشهادة علي بن إبراهيم شرط أن لا يكون الراوي عنه أو الواقع ورد في حقه تضعيف. مع أنه لا يلتزم بالتالي، لكن لو فرضنا قال هذا هو مقصودنا، قلنا عينا نلتزم به في شأن جعفر بن بشير، روى عن الثقات يعني من لم يرد في حقه تضعيف، أما من ورد في حقه تضعيف فستكون شهادتان متعارضتان، وبالتالي نعمد إلى رفع اليد أو نعمد إلى إجراء قواعد له الجأ والتعديل. النتيجة أن إرادة سيدنا الخوئي غير واضحة بمثل هذا. ثانيا، هذا الناقض يتم من السيد الخوئي حال كون الشهادة الموجودة بأيدينا صادرة من النجاشي، فعندها يقع الكلام في أنه حذرا من لزوم التهافت بين كلامه قدس الله نفسه وصونا له من الكذب والخطأ، نحمله على إرادة عدم الحصر وأنه بنحو القضية المهملة. أما لو كان النجاشي حاكيا لهذه الشهادة عن الأصحاب كما هو غير بعيد، فالإشكال المذكور غير وارد، لأنه سوف يكون أقصى ما يتصور أن التضعيف الصادر من النجاشي معارض بالتوثيق الناجم من رواية جعفر بن بشير، فيجرى حينئذ قواعد المعارضة بين الجرح والتعديل. فالإنصاف إذن عدم تمامية الإرادة. الغريب جدا ما ذكره بعض الأساتذة أطال الله بقى في أصول علم الرجال، فإنه نقل إشكال السيد الخوئي، لأنه قد ثبت عندنا أن جعفر بن بشير قد روى عن جماعة من الضعفاء الذين نص على تضعيفهم النجاشي. الغريب أنه سلم بهذا الإشكال في المقام والتزم به، مع أن عين الإشكال أورده السيد الخوئي في شأن المشايخ الثقات، والأستاذ حفظه الله في بحث المشايخ الثقات دفع، مع أن الدفع المذكور هناك يجري هنا، لكن العصمة لأهلها. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الخطأ والسهو والنسيان. النتيجة التي نصل لها أن العبارة المذكورة من النجاشي في شأن جعفر بن بشير تامة، وبالتالي يلتزم بأن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن الثقة، كما في شأن ابن أبي عمير وأخويه. ويساعدنا على هذا المعنى ما جاء في كلام النجاشي عند التعرض لابن أبي عمير، فأشار إلى أن الشهادة بأنه وأخويه لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أشار النجاشي إلى أن هذا التعبير أو هذه الشهادة ليست منحصرة فيهم بل تجري في حق غيرهم، لعل نظر النجاشي إلى الشهادة التي سوف يحكي عن جعفر بن بشير كما بينا. فالأنصاف ثمانية عبارات. بقي عندنا تعجب سيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف أنه لم يروي عنه إلا الثقات، روى عن الثقات ولم يروي عنه إلا الثقات، حتى قال بأنه لم يتسنى لغيره حتى المعصومين. شلون نتصور؟ يقول السيد الله يجزيه البقاء، حتى المعصومين لم يتسنى لهم أن يقصروا الرواية عنهم في خصوص الثقات، فروى عنهم غير الثقات. شلون جعفر هذا حصر الرواية عنه في خصوص الثقات؟ هذا أيضا التعجب من سيدنا أطال الله في عمره الشريف محل تأمل. ولعمري لعل مقرر البحث ضاق قلمه عن أن يستوعب مراد أطال الله في عمره الشريف، وإلا صدور هذا التعجب منه وهو خريج هذا الفن وفارس هذا المضمار الذي لا يشق له غبار غريب يعني، وإلا توجيه هذا الأمر سهل جدا. شلون نتصور أنه روى عنه الثقات؟ توجيهه بسهولة، إذ يمكننا أن نقول بأن النجاشي يشير إلى تحرز جعفر بن بشير في إجازته الرواية عنه، يعني جعفر بن بشير لا يسمح لكل أحد أن يروي عنه، إنما يجيز أشخاصا محددين، فلا يحدث لكل أحد أو لا يعطي المجال لكل أحد، هو يختار وينتقد من الذي يروي عنه ومن الذي يحدث باسمه ومن الذي يجيز له أن يعمل أن ينقل كتابا مثلا. طبيعي جدا بهذه الكيفية بإمكانه أن يحصر الأمر في خصوص الثقات. في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن ذلك، لأن أئمتنا كانوا يرغبون في أن تبث المعارف وأن يبث العلم، ولهذا ما كان الإمام يقصر الرواية عنه على خصوص جهة معينة، بل كان يعمد إلى التحديث بصورة عامة كلية أمام الجميع. فالأنصاف إذن أن الشهادة الصادرة من النجاشي في شأن جعفر بن بشير تامة بكلي شقيها، ويمكن التعويل وترتيب الأثر عليها، يعني يمكن أن نقول شهادة من النجاشي
بوثاقة جميع من روى عن جعفر، وشهادة من النجاشي بوثاقة جميع من روى عنه جعفر، فشهادة في الطرفين، فالراوي عن جعفر مباشرة ثقة، والراوي عنه جعفر مباشرة أيضا ثقة، فيرتب الأثر حينئذ كما لا يخفى.
بلى.
احنا نجي الان كلام اللي تتفضلوه بصحيح، لكن احنا نجي ماذا يقصد بالروايه عنهم؟ القدماء. القدماء كان دينهم انهم لا يسمحون لكل احد، يعني ما يسمى بالشيخ. الشيخ كانت تلقى على عاتقه مسؤوليه الروايه، فإذا أجاز وسماح كانت الرواية، إذا لم يجد ولم يسمح لم تكن الرواية. طبيعي جدا بإمكانه أن يحدث أشخاصا محددين، يعني زي ما نعبر عنه اليوم مثلا أستاذ الفلسفة. أستاذ الفلسفة في علم الأسفار زين يرغب أن يدرس، لكنه لا يرغب أن يكون الدرس لكل أحد، لأنه يرغب مستوى معين من الدرس أو كيفية معينة من الدرس، فبالتالي لا يأذن بدخول كل أحد إلى الدار، وإنما يشترط شروطا معينة في الطالب. عينا يمكن الالتزام جعفر هكذا. مقصودي أن القدماء كانوا يعمدون إلى نقل الرواية بالإجازة، فكانوا يحدثون ومن ثم يجيزون المحدثين حتى يقوموا بالنقل عنهم، فهو لا يجيز إلا من كان مستجمعا لشروطا ويراها. أي محذور في ذلك؟ ما وجدنا الشهادة في شأن في أحد آخر غير جعفر، ومع عدم وجود الشهادة كما أن شمعنا الآن ابن أبي عمير روى عن الثقة خاصة بابن أبي عمير وأخويه، وبنفس الكلام بعض الصفات التي يتحلى بها بعض الأفراد ومن ثم تنقل هذه الأحوال الخاصة لهذا الراوي مثلا وتذكر في كتب التراجم. أي محل هذا؟ تمام الحديث في السند. أود الآن أنبه على شيء قبل أن أشير إلى دلالة الرواية. طبعا إحنا في مقام العرض خلطنا الرواية خلطا، مع أن الرواية كما لا يخفاكم لها طريقان، احنا فقط استعرضنا من لم يتم ترجمته في الرواية، وإلا الرواية لها طريقان. أقرأ من المصدر: محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد الزيادي عن الحسن بن علي الوشاء قال حدثنا أبان عن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر. هذا الطريق الأول من الكليني، وقد عرفت أن هذا الطريق يعاني مشكلة تتمثل في وجود معلى بن محمد الزيادي البصري، إذ ذكرنا بأنه لا طريق لتوثيقه إلا بوقوعه في كامل الزيارات أو رواية الجليل، وقد عرفت جوابهما. الطريق الثاني هم في الكافي وهو بعد قليل، وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر. هذه الرواية قد اشتملت على صالح السندي، فإن قبلنا شهادة النجاشي التي قال روى عنه الثقات، أمكن حينئذ الالتزام بوثاقة صالح لكونه من الرواة الثقات عن جعفر بالبيان الذي ذكرنا. أما لو لم نقبل هذا المقطع أمكن حينئذ القول بعدم وثاقة صالح. ففي هذا السند عندنا صالح بن السندي، والكلام في إمكانية ترتيب الأثر على توثيقه والالتزام بعدمه كما بيّن. هذا الطريق الثاني. نفس الرواية لها طريق ثالث، وهي ما نقله البرقي في المحاسن.
ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام. سبق وذكرنا أن المحاسن كتاب من الدرجة الثانية، يقينا ليس كتابا من الدرجة الأولى. تعرضنا إليه، ركزنا على الكلمة المشهورة زيد فيه ونقص، حيث أن هذه الكلمة صارت محط بحث بين الأعلام. وإيش المقصود من كونه زيد فيه ونقص؟ بينا المحتملات، بينا المختار، والنتيجة قلنا إمكانية الاعتماد واعتبار الكتاب، لكن ليس من الطبقة أو ليس من الدرجة الأولى ببيان المضار. الطريق اللي روى به المحاسن طريق معتبر لا كلام فيه كما لا يخفى. نجي بعد ذلك إلى مسألة الدلالة. قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية، أو في نسخة كما نودي بالولاية. سبق وذكرنا فيما مضى معنى بناء الإسلام على خمس، وأشرنا إلى ما يحتمل، حتى ذكرنا أن الحر العاملي قدس سره احتمل أن المقصود بالبناء على الخمس الإشارة إلى أصول الدين، وبالتالي البناء على أن هذه الأشياء الخمسة من الأصول، وقد تقدم منا الكلام عن ذلك فلا نعيد. ما يهمنا في المقام التعبير بكلمة الولاية، والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، أشار إلى أهمية ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وما لها من مدخلية. وسيأتي طبعا وش المقصود بأنه لم ينادى بشيء ما كما نودي بالولاية. هل هذا يشير إلى أن الولاية، ذكرنا في بحوث مضت وأؤكد وسأشير، ذكرنا إلى أن هل أن الولاية أصل أو أن الولاية ليست أصل؟ معنى أنه لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، أو سيأتي منا ذكرنا فيما مضى، سيأتي منا هل أن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأولاده الأئمة المعصومين عليهم السلام ومولاة الزهراء روح الأنبياء، هل أن ولاية محمد وآله صلوات الله عليهم شرط في صحة العمل، أم أن الولاية شرط في قبول العمل؟ ودي نقطة مهمة وخلاف بين الأعلام، سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحديث الحادي عشر: وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن مثنى الحناط، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج. خب، قدمنا غير مرة أن مصدر الرواية هو الكافي. الكلام في تعبير الكليني بعدة من أصحابنا، قلت بأن هذا التعبير صدر من الكليني تقريبا في خمسة أو أربع موارد: في أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وفي أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وفي سهل بن زياد المعروف في أبي سعيد الأدمي، وفي مورد واحد لابن أبي نصر البيزنطي، ولعل هناك موردا آخر. أيضا الذي يتابع الكافي يجد أن الكليني مرة يذكر العدة في أول السند كما في المقام، مرة في وسط السند، ومرة أخرى في نهاية السند قبل المعصوم عليه السلام، ولعل الثاني والثالث ليس من الكثرة بمكان في عدة الكليني قد صلى تربة الطاهرة. أيضا سبق وتعرضنا إلى كيفية معرفة المقصود بالعدة، وقد ذكرت في ذلك إجابات. مثلا الجواب الذي اعتمده السيد الخوي كما حكي عنه أن أول رواية في الكافي قال الكليني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار. وفقا لهذا يدعي السيد الخوي بأنه متى ما قال النجاشي متى ما قال الكليني عدة من أصحابنا أحد هؤلاء العدة محمد بن يحيى العطار بشهادة النجاشي الكليني في المقدمة. لكن الأنصاف أن الكليني يتحدث عن عدة معينة وليس عن جميع العداد فالتسرية في غير محلها. بعضهم اعتمد على ما صدر من العلامة من تحديد وما صدر من العلامة من تحديد مقبول لو عرفنا مصدره من وين الله العالم. أفضل حل أن تعالج القضية بحساب الاحتمال الرياضي ولعله أمتن الإجابات التي يمكن الاستناد لها في المقام ليس هذا محل الحديث. عدة من أصحابنا هذه العدة تعرف بعدة سهل بن زياد. عن سهل بن زياد وقد تقدم الكلام منا فيه بصورة مفصلة وقلنا في نهاية المطاف لو لم يحكم بكون سهل بن زياد ضعيفا لا أقل من البناء على التوقف في حاله. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي هذا يأتي عليه الكلام والحمد لله.